بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الموضع الثاني، قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله.
الموضع الثاني يعني من دلالة القرآن. نعم.
قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، إلى قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نفى سبحانه أن يكون لمشرك عهد ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم إلا قوما ذكرهم، فإنه جعل لهم عهدا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما. ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا ونبينا وديننا وكتابنا يقدح في الاستقامة، كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد، فذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولا يجهر في ديارنا بشيء من هذا ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى من آذى الله ورسوله، فإن لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في أهوال الأمرين كيف يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمهما؟ يوضح ذلك قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي كيف يكون لهم عاد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم. فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، ومن جاء فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه، فإنه إذا كان مع وجود العهد والذلة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة والقدرة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام، فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد لو ظهر. وهذه الآية وإن كانت في أهل الهدنة الذين يقيمون في دارهم فإن معناها ثابت في أهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأولى. الموضع الثالث: قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وهذه الآية تدل من وجوه: أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة، وإنما ذكر الطعن في الدين وأفرده بالذكر تخصيصا له بالذكر وبيانا، لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، ولهذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره إن شاء الله تعالى، أو يكون ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، فإن الطعن في الدين هو الذي يجب أن يكون داعيا إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. وأما مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لأجله شجاعة وحمية ورياء، ويكون ذكر الطعن في الدين لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله تعالى لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وبقوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، إلى قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الآية. فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاد، وأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يندر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين وإن أمسك عن غيره. وإذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وإن تجرد عن الطعن، علم أن الطعن في الدين إما سبب آخر أو سبب مستلزم لنقض العهد، فإنه لا بد أن يكون له تأثير في وجوب المقاتلة، وإلا كان ذكره ضائعا. فإن قيل هذا يفيد أن من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله، أما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الآية له، بل مفهومها أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لأن الحكم المعلق بصفتين لا يجب. فإن قيل هذا يفيد أن من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله، أما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الآية له، بل مفهومها أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لأن الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما. قلنا لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، وإلا فالوصف العديم التأثير لا يجوز تعليق الحكم به، كمن قال من زنى وأكل جلد، ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير، لو انفردت كما يقال يقتل هذا لأنه مرتد زان، وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض، كما قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقد تكون تلك الصفات متلازمة، كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال أو الاشتراك، فيذكر إيضاحا وبيانا للموجب، كما يقال: كفروا بالله وبرسوله وعصوا الله ورسوله. وقد يكون بعضها مستلزما لبعض من غير عكس، كما قال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كأن فيها دلالة، لأن أقسام ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكد له وموجب له. فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه، فأن يوجب قتال من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أو لا، وسيأتي تقرير ذلك. على أن المعاهد له أن يظهر في داره على أن المعاهد له أن يظهر في داره ما شاء من أمر دينه.
المعاهد
لا أصدق على أن المعاهد
المعاهد
نعم أصدق
إنه المعاهد
إيه
نعم
على أن المعاهد له أن يظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا. والذمي ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئا من دين الباطل وإن لم يؤذنا، فحاله أشد. وأهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا معاهدين لأهل ذمة، فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس نقضا للعهد لم يكن الذمي كذلك. الوجه الثاني: أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانيا فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب عليه، فعلم أنه لم يعاهد عليه، لأن لو عاهدناه عليه ثم فعله لم تجد عقوبته عليه. وإذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطعن في ديننا ثم طعن في ديننا فقد نكث في يمينه من بعد عهده وطعن في ديننا، فيجب قتله بنص الآية. وهذه الآية وهذه دلالة قوية حسنة، لأن المنازع يسلم لنا أنه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه، لكن يقول: ليس كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والخنزير ونحو ذلك. فنقول: قد وجد منه شيئان، فعل ما منع منه العهد وطعن في الدين، بخلاف أولئك فإنه لم يوجد منهم إلا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقط. والقرآن يوجب قتل من نكث يمينه من بعد عهده وطعن في الدين، ولا يمكن أن يقال لم ينكث، لأن النكث هو مخالفة العهد، فمتى خالفوا شيئا مما صولحوا عليه فهو نكث مأخوذ من نكث الحبل، وهو نقض قواه، ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة كما يحصل بنقض جميع القوى، لكن قد يبقى من قواه ما يستمسك الحبل به، وقد يهين بالكلية وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربا، وقد شعث العهد حتى تبيح عقوبتهم، كما أن نقض بعض الشروط في البيع والنكاح ونحوهما قد تبطل البيع بالكلية، كما لو وصفه بأنه فرس فضار بعيرا، وقد يبيح الفسخ كالإخلال بالران والضمين. هذا عند من يفرق في المخالفة. وأما من قال ينتقض العهد بجميع المخالفات فالأمر ظاهر على قوله وعلى التقديرين، فقد اقتضى العقد أن لا يظهروا شيئا من عيب ديننا، وأنهم متى ظهروا فقد نكثوا وطعنوا في الدين، فيدخلون في عموم الآية لفظا ومعنى، ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص. الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين، وأوقع الظاهر موقع المضمر، لأنه قال أئمة الكفر إما أن يعنى به الذين نكثوا وطعنوا أو بعضهم، والثاني لا يجوز لأن الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم، فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء، إذ العلة يجب طردها إلا لمانع ولا مانع، ولأنه علل ذلك ثانيا باسم بأنهم لا أيمان لهم، وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين، ولأن النكث والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال، وقد رتب عليه بحرف الفاء ترتيب الجزاء على شرطه، وذلك نص في أن ذلك الفعل هو الموجب للثاني، فثبت أنه على الجميع، فيلزم أن الجميع أئمة كفر، وإمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن، فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك، وهو مناسب لأن الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فثبت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، ولا يمين لنا ولا يمين له، لأنه عاهدنا على ألا يظهر عيب الدين هنا وخالف. واليمين هنا المراد بها العهود للقسم بالله فيما ذكره المفسرون، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاسمهم بالله عز وجل عام الحديبية، وإنما عاقدهم عقدا، ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم، وهذا لأن اليمين ما يقال إنما سميت بذلك لأن المعاهدين يمد كل واحد منهما يمينه للآخر.
المعاهدين
يقال إنما سميت بذلك لأن المعاهدين يمد كل منهما يمينه إلى الآخر، ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا، ويقال سميت يمينا لأن اليمين هو القوة والشدة، كما قال الله تعالى لأخذنا منه باليمين، فلما كان الحلف معقودا مشددا سمي يمينا، فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه، وإن كان نذرا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفا، وقوله كفارة النذر كفارة اليمين، وقول جماعة من الصحابة للذين نذرا نذر اللجاج والغضب كفر يمينك وللعهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والنهي عن نقض العهود وإن لم يكن فيها قسم. وقال تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وإنما لفظ العهد ما بايعناك على الأرض على ألا نفر، ليس فيه قسم. وقد سماهم معاهدين لله. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قالوا معناه يتعاهدون ويتعاقدون، لأن كل واحد من المعاهدين إنما عاهده بأمانة الله وكفالته وشهادته، فثبت أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدنا عهدا يقتضي أن لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له، فيجب قتله بنص الآية. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام، وهو من خالف بفعل شيء مما صرح عليه من غير الطعن في الدين. الوجه الرابع
لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله.